بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذا القدر هو درسنا الليلة إن شاء الله. وقد انتقل الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله من آيات الاستواء والعلو إلى آيات المعية، والتي قلنا إن أهل السنة يجعلونهما متلازمين، العلو والمعية يجعلونهما متلازمين. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في بعض رسائله أن هذه المعية هي معية حقيقية، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فتوهم البعض أن الشيخ يريد أن المعية معية ذات، يريد أن يقول إن المعية معية ذات. والشيخ لا يقصد ذلك، وإنما قصد أنها من صفات الذات، أي معية الله لخلقه من صفات ذاته الملازمة له سبحانه، فهي لا تنفك عنه جل في علاه. يريد أن يفرق بينها وبين الصفات التي تعتبر من قبيل الأفعال التي قد يفعلها الله أحيانا ولا يفعلها أحيانا، كصفة الكلام مثلا. فالله يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. وسبحانه صفة الكلام أيضا من الصفات اللازمة، ولكن يعني لا يقولون إن الله عز وجل يتكلم في كل حين وفي كل آن وفي كل لحظة، بل يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه، بخلاف صفة العلم وصفة السمع وصفة البصر وصفة العلو وصفة المعية. يعني والمقصود أن الشيخ لا يريد أن يقول إن ذات الله مع خلقه، لا يقول ذلك، ولكنه يقول إنها صفة حقيقية لذاته وليست مجازية، فهي صفة من صفات الذات. فالله سبحانه من صفات ذاته أنه مع خلقه، وهذا لا يقتضي أن ذاته تخالف ذوات المخلوقين، ولا يقتضي أن العرش يخلو منه، لا يقتضي أن العرش يخلو منه، بل هو سبحانه فوق عرشه وهو مع خلقه، يعني وهما صفتان حقيقيتان لله عز وجل. لأن البعض يفهم من تفسير المعية بالسمع والبصر والعلم والإحاطة وما إلى ذلك يفهم أن هذا نوع من أنواع التأويل والتحريف، وليس الأمر كذلك، بل تفسير المعية بذلك هو تفسير على وجه الحقيقة لصفة المعية وليس تأويلا ولا تحريفا. إذا اعتبرناه تأويلا بمعنى التفسير فلا إشكال، أما إذا اعتبرناه تأويلا بمعنى التحريف كالذين قالوا إن يد الله قدرته وإن وجه الله رحمته فهذا تحريف وليس بتأويل، إذ لا مقتضى لصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لا مقتضى لذلك، ومن ادعى ذلك يلزمه دليل الصرف ويلزمه قرينته. وأما صفة المعية فالمعية لا تقتضي أصلا معية الذات كما يفهم البعض، بل كما قلنا إننا نسمع المظلوم وهو في حالة وقوع الظلم عليه يشير بإصبعه إلى السماء قائلا إن الله معي، وهو يشير إلى السماء يقول إن الله معي، فهذا المظلوم الذي يعني طفت عقيدته الفكرية في لحظة ما فكر فيها لا في فعله ولا في قوله، بل تكلم وفعل ما اقتضته الفطرة في ذلك الموقف، فهو يشير إلى السماء إن الله معي، وهو في نفس هذه اللحظة التي يشير فيها إلى أعلى يقول إن الله معي، فلا يفهم بهذه الفطرة النقية التي طفت في لحظة وقوع الظلم عليه، لا يفهم تعارضا بين إشارته وبين إيمانه بأن الله معه، ولا يشعر بأدنى تناقض بين إشارته وبين قوله إن الله معه. فالمقصود أن تفسير علماء سلفنا الصالح للمعية بأنها معية علم وسمع وبصر وإحاطة وحفظ وصيانة ونصر وتأييد وما إلى ذلك، هذا لا يعتبر تأويلا بمعنى التحريف، وإنما هو تأويل بمعنى التفسير، فالتأويل بمعنى التفسير وارد في الكتاب والسنة، وهذا ليس هو التأويل الذي وقع فيه المعطلة والجهمية، ليس إنما لذلك شيخ الإسلام هنا في المتن لم يعبر بلفظ بلا تأويل، وإنما عبر بلفظ بلا تحريف، لأن التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير مقتضى، بغير مقتضى إلا الهوى، إلا الهوى. أما تفسير المعية بالعلم والسمع والبصر فهذا قد صفحت به أدلة الكتاب والسنة، مثل قول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وكما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن بعض آيات المعية فقال انظر إلى أولها وآخرها تراها بدأت بالعلم وختمت بالعلم، تراها بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فهذا ما استدل به علماء أهل السنة والجماعة على أن المعية معية علم، ولهذا قال بعضهم الله فوق العرش وعلمه لا يخلو منه مكان، فعلمه كما قال قد أحاط بكل شيء علما والله بكل شيء محيط، فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم. قال الشيخ رحمه الله وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وتعبيره بالنجوى دليل على أن الصفة المقصودة في هذا السياق إنما هي صفة العلم، ولهذا لم يقل ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم، وإنما قال ما يكون من نجوى ثلاثة، أي إذا تناجى ثلاثة فالله رابعهم يسمعهم، يسمع نجواهم، لأن المقصود هنا هو النجوى ويعلم ما هم عليه، فالمعية هنا معية سمع ومعية علم ومعية بصر ومعية إحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالآيات كلها تتحدث عن علم الله تبارك وتعالى، فالمعية معية علم وليست معية ذات كما يفهم الحلولية والاتحادية. فالله سبحانه فوق عرشه وهو مع ذلك مع خلقه يسمعهم ويبصرهم ويعلم ما هم عليه، فهو قريب في علوه، فعلوه لا يقتضي بعده وقربه لا ينافي علوه، بل هو قريب في علوه وعلي في دنوه سبحانه وتعالى. ثم قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وهنا كأن الشيخ مثل بآيتين، الآية الأولى طبعا كانت الدرس الماضي آخر الدرس مرت بنا آية مشتركة، ما آية مشتركة؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. يعني الآية نفسها اشتملت على صفة الاستواء والعلو واشتملت على صفة المعية في نفس الآية. في نفس الآية، في الآية الثانية التي قرأناها الآن ما يكون من نجوى ثلاثة، هذه فيها تفسير المعية بالعلم لأنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم واشتملت في ثناياها على ما يدل على العلم كذلك. مثل الشيخ بآية فيها المعية الخاصة لا تحزن إن الله معنا، وقلنا لو كانت المعية هنا عامة لما كان فرق بين معية الله لرسوله وصاحبه في الغار وبين معيته للمشركين الذين يطاردونهما، فالله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وفي نفس الوقت هو مع الكفار، لكن لم يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم المعية العامة وإنما قصد المعية الخاصة التي هي معية النصر والتأييد والحفظ والصيانة والدفع عن عباده وأوليائه، فهذه معية خاصة، ولذلك المعية معيتان. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. فأورد الشيخ الآيات التي تدل على المعية العامة، وهي كما قلنا معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، ثم أورد الآيات التي تدل على المعية الخاصة وهي معية النصر والتأييد والحفظ والصيانة والدفع لأذى أعداء الدين، هذه المعية الخاصة. ومثله قال الله تعالى إنني معكما، هو ربنا إذا كان المقصود المعية العامة فهو مع فرعون كذلك، أليس كذلك؟ بلى، فهو مع موسى وهارون وهذه هي المعية الخاصة. إذا هو مع فرعون ومع موسى ومع هارون بمعيته العامة، معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، ومع أوليائه وأنبيائه ورسله مع نبيين موسى وهارون، وهذه المعية خاصة النصر والتأييد والحفظ والصيانة والدفع عنهما من أذى أعدائهما. هذا إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه أيضا المعية الخاصة. واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه أيضا المعية الخاصة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، معية خاصة. وقوله انتقلنا إلى الآيات التي فيها إثبات صفة الكلام، فالله يتكلم يتكلم حقيقة لا مجازا، وهي صفة لازمة لذاته، لا نقول إنه يلزم من ذلك أن يتكلم دائما وأبدا، ولكن نقول لا يزال ربنا يتكلم متى شاء وكيف شاء، فهي صفة أزلية قديمة، يعني لا كما يقول أصحاب البدع يقولون إنها صفة لا معنى لها. فهو الله سبحانه من صفاته أنه يتكلم، لكن لا يقولون إن كلامه من صفاته، يقولون إنه يخلق كلامنا، إنه يخلق لا ربنا كلامه صفة له، كلامه صفة له، فكلامه ليس مخلوقا، كلام الله ليس مخلوقا، فالله لا يزال متكلما متى شاء وكيف شاء، وهذا من صفات ذاته سبحانه وتعالى. يقول وقوله ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني الآية أنت قلت للناس، لأن هناك آيات سبقتها إذ قال الله، فبعض المخرجين خرجوا الآية الأولى إذ قال الله، وطبعا بصفة عامة لا يعتمد على تخريج المخرجين وتحقيق المحققين اعتمادا كليا، ولا على الفهارس كذلك، كل هذه إنما هي وسائل مساعدة، وسائل مساعدة، فلا تعتمد عليها ولا تجعلها هي الأصل الذي به تغير في المتن، لا، اعتبر المتن هو الأصل، وإن جاز الخطأ على هؤلاء العلماء فهو في حقنا أولى، يعني قلنا لعلهم أخطأوا، لا الخطأ وارد في حقنا نحن بدرجة أولى، وبالتالي فلا نجزم بسرعة أنهم أخطأوا، بل لابد من التغير. فبعض المخرجين أراني بعض إخواني الآن نسخا فيها تخريج الآية بآية بلفظ إذ قال الله يا عيسى بن مريم، فقال إن الآية إذ ما فيها واو، فتبين بعد ذلك أن المخرج استعجل، وأنه في نفس السورة بعدها بآيات وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، الآية الأولى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، الآية التي بعدها وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فهذه الآية فيها إثبات الواو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والآية أيضا من الآيات التي تدل على أن الله يتكلم لقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، كلام حقيقي يا عيسى، فالله يتكلم بصوت، ومتى ما شاء أن يسمع كلامه فإنه يسمع كلامه سبحانه، فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء، وإذا شاء أن يتكلم بصوت وحرف فإنه يسمع كلامه بصوت وحرف، فهو كلام حقيقي لا مجازي، يا عيسى يا عيسى بن مريم، وكذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وتعرفون طبعا أن المصدر يؤتى به على أنه مفعول مطلق لتأكيد الفعل، يعني لئلا يتوهم متوهم أنه كلام يعني معنوي، خلق الله في صدر عيسى في صدر عيسى في صدر موسى عليه السلام معنى إحساسا يعني وحيا مثل الذي أوحى به لكل الأنبياء، لا هنا ربنا خص موسى بشيء دون بقية الأنبياء والرسل، وهو أنه كلمه بصوت سمعه موسى عليه السلام، ولذلك أكده بالمصدر قائلا وكلم الله موسى تكليما، لأن لعله يعني مثل ذلك الوحي لعموم قول الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كل هذا يعني كلام من هذا النوع وحي، يعني ما هو كلام حقيقي أو مسموع، إنما هو وحي الله الذي ينزله عن طريق الملائكة أو من وراء حجاب أو يعني ينفثه في روعه وصدره، لهنا ربنا سبحانه قد بين أنه خص موسى بشيء دون سائر الأنبياء والرسل، ولذلك وصف موسى عليه السلام بأنه كليم الله. نعم، بأنه كليم الله، وقد كلمه الله حقيقة بصوت سمعه موسى عليه السلام، ولم يخلق كلاما في الشجرة التي وقف موسى عندها كما قال بعض المعتزلة وبعض أهل البدع، يقولون إنما خلق الله في الشجرة كلاما، خلق كلاما سمعه موسى من الشجرة. هذا كلاما لا يقوله عاقل ولا يتناسب مع الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما. فهنا ضرب من المصدر التأكيد، المفعول المطلق يؤتى به لواحدة من ثلاثة، إما لتأكيد الفعل، وإما لبيان الكيف، وإما لبيان العدد. مفعول مطلق يؤتى به لواحدة من ثلاثة، إما لتأكيد الفعل، وإما لبيان الكيفية، وإما لبيان العدد. فالتأكيد هو الأكثر، ضربت ذيلا ضربا، وشربت اللبن شربا، وكلمت عمرا تكليما. فهذا الغرض منه التأكيد، ضربت زيدا ضرب العبد، وهنا لبيان النوع، لبيان النوع، تشاربون شرب الهين، هذا لبيان النوع. ولبيان العدد ضربت زيدا ضربتين أو صوتين أو ما إلى ذلك، فهذا يكون لبيان العدد. فهنا المفعول مطلق لتأكيد الفعل، فكلم الله موسى تكليما. وقال منهم من كلم الله، أي من الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. نعم، فربنا خص بعض الرسل بالكلام، فموسى عليه السلام خصه ربه بالكلام على سائر الأنبياء والرسل، منهم من كلم الله. ولذلك لما يفزع الناس يوم القيامة إلى الأنبياء والرسل يخصون كل نبي ورسول بما فضله الله به، فيقولون لموسى عليه السلام إنك كليم الله، ولو كان يعني مثله يعني أو مثله كمثل بقية الأنبياء ما صار له في هذا خصوصية، لأنما نقول أنت كليم الله، اصطفاك الله يعني بذلك. فهذا منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأن بعض الجهلة قالوا إنكم ستخطئون بقراءة الآية الأولى، وإنما هي وكلم الله موسى تكليما، فموسى هو الذي كلم الله، فأنتم تخطئون بالرفع والنصب، فتنصبون لفظ الجلالة، تنصبون ترفعون لفظ الجلالة على أنه هو الفاعل، وتنصبون موسى عليه السلام بفتحة مقدرة. فهنا استغلوا العلامة المقدرة في ألف موسى، وقالوا خلاص الضم والفتحة نحن أحرار، نجعل الفتحة هنا والضم المقدر نتصرف فيه، والثاني هو الذي ينبني على التقدير، فلا لا بأس أن نقول موسى هو الفاعل، وهو مرفوع بالضم المقدر على الألف منع من ظهورها تعذر، ولفظ الجلالة ما نجعله هو المنصور على أنه هو المفعول، فيقول موسى هو الذي كلم الله، فقالوا إنما الصواب وكلم الله موسى تكليما. فطبعا إن استطاعوا التلاعب بمثل هذا النص بهذه الصورة، وهذا لا يكون طبعا من حقهم أبدا، لكن هناك نصوصا لا يمكنهم أن يتصرفوا فيها مثل هذا النص الذي قرأناه آنفا، حيث قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ماذا يسمعون في هذا؟ ما يستطيعون. فمهما ملك صاحب الهوى من حيل سيجد ما يرد حيله ومكره، فربنا يقول وكلمه ربه، فماذا يسمعون في هذه؟ ما يملكون شيئا. وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نديا. وقوله وإذ نادى ربك موسى، أن هذه فيستطيعون أن يتصرفوا بها، إذا يعني أرادوا التحايل، وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك، لكن هذا الكلام ليس أيضا للمستقيم من جهات شتى، يعني هذا الكلام لا ينبغي من جهات شتى، سواء من جهة ثبوت القراءة أو من جهة الإعراب كذلك. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يوم القيامة إذا ربنا كلم آدم وحواء لما خلقهما، وكلم موسى، وهذا في أثناء حياة الناس على الأرض، يعني كلم آدم وحواء وهما ما زالا في الجنة قبل أن يهبط هنا، وكلم موسى وعاد في الأرض، ويكلم كذلك الناس يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، فهذا القرآن الذي نتلوه هو كلام الله حقيقة لا مجازة بحروفه ومعانيه، هو كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه، فهذا كلامه ليس مخلوقا. وإن تلوناه بألسنتنا وكتبناه بأقلامنا وطبعناه في مطابعنا وإن ملأنا به الأوراق والصحف فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل، فهو النقل بالألسنة وهو المكتوب في المصاحف، وأصواتنا مخلوقة والمداد مخلوق والأوراق مخلوقة، ويعني أصواتنا متفاوتة، فهذا صوته حسن وهذا صوته قبيح، والمثلو واحد كلام الله عز وجل. فإنما ينسب القبح والحسن إلى صوت القارئ، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فكون الألسنة تتلوه وكون الأقلام تكتبه وتصدره لا يخرجه عن كونه كلام الله، وإنما ينسب الكلام لمن قاله أول مرة، فلا يتغير القائل بتكرار تركابه وبتكرار كتابته، مهما أعدت كتابة النص لا ينسب النص إلى الكاتب وإنما ينسب إلى القائل، فالكلام كلام الله مهما تلي ومهما كتب ومهما فإنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ولذلك قبل قيام الساعة يرفع كتاب الله من الأرض ولا يبقى في الأرض منه حرف، لا يبقى في الأرض منه حرف واحد، بل يعود إلى الله كما بدأ منه سبحانه وتعالى. فعندما تفنى الأرض ومن عليها لا يكون فيها شيء من كلام الله عز وجل، لأن كلام الله لا يفنى، كلام الله لا يفنى لأنه من صفاته والله أول وآخر، فكلامه لا يفنى ولا يبيد، كلامه لا يفنى ولا يبيد، فمنه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. ثم ذكر وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كذلك ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك. طبعا هنا الآية فيها يبدلون يبدلوا كلام الله كذلكم قال الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذا موقفنا من الأمور التي شنعوا بها على الإمام البخاري، طبعا سمعتم الآن كلامي، وأن أصواتنا مخلوقة، أما الصوت فصوت القارئ، أما الكلام فكلام البارئ. فمما شنعوا به على الإمام البخاري أنهم قالوا هذا الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، برأه الله مما قالوا، ما نطق بهذا رحمه الله، وإنما ما وجد الحافظون له شيئا يكيدون له به عند الولاة والحكام إلا أن يسجدوا عليه، فأخذوا كلامه وعرفوه. كما قلت آنفا أصواتنا مخلوقة، أصواتنا مخلوقة، فالكلام فرق لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا لفظ محدث ومبتدع، ما قاله أحد من سلفنا الصالح، لفظي بالقرآن مخلوق ما قال أحد من السلف الصالح مثل هذا اللفظ، هو لفظ محدث ما نطق به أحد من علمائنا السالفين، وإنما كما قلت شنعوا به على الإمام البخاري رحمه الله، وهو بريء مما نسبوه إليه، حتى إنه طرد من بلدته وتركها وأخرج منها أو خرج منها يعني خائفا يترقب بسبب هذه القوية التي شنعوا بها عليه رحمه الله تعالى، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت ودعا ربه أن يقبضه إليه، فما مرت يعني 80 يوما إلا وهو في كنف ربه سبحانه وتعالى. والمقصود أن الإمام البخاري كان له حسدة وكان له يعني من يدعون ويغالون منه، وهذا مما يعني أكرمه الله به أو بسبب ما أكرمه الله به من العلم والفضل والقبول والإحسان حتى يعني صنف أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه يعني سنة من سنن الله في كونه لا تتبدل ولا تتغير. ونسأل الله العفو والعافية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونصلي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. انتهى كلامه في هذا الموضع رحمه الله. وهذا القدر من متن هذه العقيدة المباركة، يتناول مسألتين من مسائل العقيدة. المسألة الأولى وهي تتمة المسألة التي كنا نتناولها بالدراسة في الدرس الماضي، وهي أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلامه بحروفه ومعانيه. هذا القرآن العربي المبين هو كلام الرحمن الرحيم، ليس كلام جبريل عليه السلام ولا كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كلام من قرأ القرآن أو تلاه، ولا كلام من فطره أو كتبه في المصاحف. فالكلام كما سبق بيانه إنما ينسب إلى من اتبعه لا من بلغه. فالبلاغ لا ينفي نسبة القرآن ولا ينفي نسبة الكلام إلى قائله الأول. فالله هو المتكلم بهذا الكتاب، فالقرآن كلامه لا كلام غيره، وغيره مبلغون عن الله أو يؤدون كلام الله. فالأصوات أصوات القراء، والمداد والورق، كل هذه مخلوقات. أما المتلو بالألسنة والمكتوب بالأقلام والمسطور في المصاحف فهو كلام الله عز وجل. وانتقل الشيخ رحمه الله من ذكر النصوص الصريحة في نسبة القرآن إلى الله وفي بيان أنه كلام الله إلى بعض النصوص التي تبين أن التبليغ والتأدية لهذا القرآن لا نفي في ذلك، لا ينفي ذلك نسبة الكلام إلى الله سبحانه، وإن أداه من أداه، وبلغه من بلغه، وعلمه من علمه. فمثلا في قول الله تعالى وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهذا القرآن وإن كان يقص على بني إسرائيل فإنه لا نفي في ذلك، لأن الله هو الذي أنزل هذا القرآن وابتدأه، فلا شك أن الذي يقصه على بني إسرائيل إنما هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكل من يقرأه من المسلمين المؤمنين ويسمعونه لهؤلاء. فبني إسرائيل لم يسمعوا رب العزة يتكلم بهذا القرآن، فكونهم يستمعون إلى القراء أو المبلغين أو المؤدين وهم يبلغون ويؤدونه، هذا لا ينفي أنه كلام رب العالمين. ففي الوقت الذي تثبت النصوص أنه كلام الله تثبت النصوص أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، ومعلوم أنه يؤديه مؤدون ويبلغه مبلغون، فلا ينفي نسبة الكلام إلى قائله الأول إن هذا القرآن الذي هو كلام ربنا يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. إذن هذا الكتاب إنما بدأ إنزاله من عند الله، فهو المتكلم به سبحانه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فإنزاله لا يعني أنه ليس كلام المنزل سبحانه. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا تنذير من الرحمن الرحيم وتنذير رب العالمين، فينسب كما قلنا إلى من أنزله، وينسب إلى من بدأه، لا إلى من بلغه وأداه. قل نزله روح القدس، قيام جبريل بحمل هذا التنزيل وتبليغه للرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي نسبته إلى قائله سبحانه. قل نزله روح القدس، فهنا روح القدس مبلغ وليس هو المنزل الأول. إذن إطلاق لفظ التنزيل أو الإنزال على بعض من يبلغه لا يعني أن الكلام ينسب إلى المؤدي وإلى المبلغ، فإنما قام بالتنزيل على وجه التبليغ لا على وجه الاتباع، فليس القرآن كلام جبريل. وإن قام جبريل عليه السلام بحمله لتنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قام أيضا بتعليمه له، هو الذي قام بتعليمه، فكونه يحمله وينزله على النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يعلمه إياه، هذا لا يعني أنه كلام جبريل. فكما قلنا إنما ينسب الكلام لمن قاله ابتداء لا لمن بلغه أو أداه. قل نزله روح القدس، وفي الآيات التي مضت نسب الله التنزيل إلى نفسه، فهذا لا بد من فهمه بطريقة لا تتعارض بها النصوص بعضها مع بعض. فكما قلنا إنما ينسب الكلام لمن بدأ إنزاله ولمن أنشأه ابتداء لا لمن بلغه وأداه، فربنا هو المتكلم بكتابه، فالكتاب كتابه والكلام كلامه، وبالتالي جبريل عليه السلام واسطة في البلاغ والتعليم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فها هو ربنا. وإن وقف أمين وحيه في السماء جبريل عليه السلام لأنه ينزل، لكن هو ينزله على سبيل الكلام، فهو يأتي به من عند الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه البشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه، انتقل الكلام الآن إلى الآيات التي فيها إثبات أمر آخر من أمور الاعتقاد، وهو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، وأن الله يكرمهم بهذه الكرامة ويجعلها زيادة لهم على إحسانهم وعلى إيمانهم وعملهم الصالح، فيجازيهم على أعمالهم بالجنة ويزيدهم من عنده زيادة، وهي لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. يقول وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والناظرة هي التي تعرف النعمة فيها، تعرف النعمة فيها كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف حاله دون أن يتكلم، تعرف حاله ونعمة والنعمة التي هو فيها من النظر إلى وجهه دون أن ينطق وأن يتكلم وأن يصف لك حاله، فوجهه يغنيك عن سؤاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة، أي ترى فيها النعمة، أي ترى فيها النعمة ناعمة، أي ترى النعمة على الوجوه، ترى النعمة على وجوه أهل الجنة دون أن ينطقوا ودون أن يشرحوا حالهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قلنا إن أصحاب البدع يفسرون هذه الآية الكريمة بأن معناها أنهم ينتظرون الثواب من الله سبحانه، فيفسرون ناظرة بمعنى منتظرة. ونحن لا ننفي أن كلمة نظرة تأتي في اللغة بمعنى انتظرة، ولكن هذا يعني وإن كان في لغة العرب، لكن استخدام الفعل نظرة بمعنى البصر هذا هو الأكثر، واستخدام نظرة بمعنى انتظرة هذا هو الأقل. ثم إن يعني مقصودنا من هذا الكلام أنه إذا أتى نظرة في لغة العرب فيحمل على ما يعني كثر استعماله لا على ما قل استعماله، إلا إذا أثبتت القرينة أنه بمعنى الاستعمال الأقل، فلا يجوز أن نفسر كل نظرة بمعنى انتظر حتى يثبت خلافه، بل الواجب تفسيرها بما كثر استخدامه لا بما قل استخدامه، إلا إذا دلت القرينة على المعنى الذي يرد أحيانا. أما بالنسبة لهذا الموضع فإن الفعل نظر كما ترون قد عبّي بإلى، والفعل نظر بمعنى انتظر لا يعد بإلى، وإنما يعد باللام، فلا يقال نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته، وإنما يقال نظرت لفلان بمعنى انتظرته، نظرت له أي انتظرته. أما نظرت إليه فهذا لا يأتي إلا بمعنى البصر، لا يأتي إلا بمعنى البصر، نظر فلان لفلان هذا قد يكون بمعنى انتظره، أما نظر إليه فهذا لا يكون إلا بمعنى أنه أبصره، فالنظر هنا بمعنى نظر العينين. ثم إن الله سبحانه أبت حكمته إلا أن يعبر في هذا النص عن هؤلاء المؤمنين بلفظ الوجوه، والوجوه لا تنتظر إنما تنظر، فلم يقل سبحانه يعني أصحاب الجنة يعني إلى ربها ناظرة، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعبر بالوجوه، والوجوه هي محل النظر، فالوجوه لا تنتظر، الوجوه تنتظر.